الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة ونهاية أسبوع، وإن شاء الله تكون إجازة أسبوع أو إجازة نهاية أسبوع سعيدة علينا يا رب العالمين. نرحب بكم في حلقة الخميس، حلقات أو مواضيع شوية، موضوعنا الأخير بيكون مختلف ككل يوم، فقرتنا الطبية. قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح، ما بنتكلم في موضوع آخر لأن موضوعنا الرئيسي يعني يحتاجنا نحن وايد نتكلم عنه ونفرد له، حتى مو بلا فقرة إلا حلقة كاملة يعني ساعتين على الهواء. اليوم موضوعنا الرئيسي بيكون عن شو معناك أنك تسامح، شو معناك أنك تعفو، شو معنى أنك تغفر، أهمية هاي المصطلحات أو تطبيق هاي المصطلحات في حياتنا الأسرية، في حياتنا بشكل عام، وبنسلط الضوء أكثر على الحياة الأسرية لأن هي يعني من المراحل المهمة في حياة الإنسان إن لم تكن أهم محطة في حياته. لغوياً وعرفوا اللغة أو عرفوا العفو والسماح والصفح بعدة مصطلحات مختلفة بنعرفها يمكن في سياق الحلقة مو بالحين، ولكن الشيء اللي نبغى نركز عليه أكيد كلنا يعني حتى كثقافة ذاتية نعرف يعني شو نسامح وشو نصفح وشو نعفو، ولكن هل نحن نجيد فن التسامح؟ هل نحن نعرف كيف نسامح ومتى نسامح وكيف يكون السماح هذا جميل يعني مرضي، يكون التسامح نابع من الخاطر بحيث أنك يوم تسامح حد ما ترد تندم أني أنا ليش سامحته، ما كان يستاهل أني أسامحه، يا ريتني ما سامحته. هل هذا الصح في التسامح أو أن التسامح يظهر من قلب كبير واثق بنفسه فما يندم على أي شيء ما بعد السماح؟ إذا سامحت كن قد سماحك، كن قد عفوك وصفحك، لا تسامح اليوم وباشرة ترد تذكر ترى أنا سامحت، وفي ناس يوم تسامح تهدد في وقت الصفح ترى أنا بسامحك المرة لكن مرة ثانية خلاص ماشي فرص ما بعطي فرص. هذا الكلام اللي أقوله قد يكون في الحياة الأسرية، قد يكون في الحياة العملية، قد يكون بين الأصدقاء، إن نحن يوم نسامح نعطي خط نهاية أو إن عقب هاي المرة ترى ملف التسامح عندي بكون منتهي الصلاحية. هل هذا يجوز أصلاً؟ أصلاً هل يجوز بنا كمسلمين نكون من هاي الأنواع اللي تعطي حد للصفح والسماح والغفران، ولا نحن حسب نطلب الرحمة والسماح والغفران من رب العالمين؟ مب يعني أجد ربنا أن نحن نسامح الناس، مقولك سامح عشان الله يسامحك، اعفو عن من ظلمك حسب الله يعفو عنك، سمات وأخلاق دينية يعني وقصص الأنبياء كثيرة، إيش كثرة تعرضوا للأذى، إيش كثرة تعرضوا للابتلاءات، وإيش كثرة عانوا من ظلم الناس. يعني يوسف عليه السلام انظلم من أخوانه ظلم عظيم، ولكن في الآخر شو؟ ما عفى عنهم؟ بلى. ما صفح عنهم؟ بلى. التمس لهم عذر أن الشيطان يعني نزغ بينه وبين أخوانه وعفى عنهم وصفح. ف كم من الابتلاءات أو كم من المشاكل اللي ممكن تواجهنا بحجم الابتلاء اللي كان فيه يوسف عليه السلام، وفي الآخر يعني تلته طول عمره وعاش بعيد عن أبوه من السجن لامرأة العزيز، وقصة طويلة، أو من امرأة العزيز للسجن وقصة طويلة، ولكن في الآخر كان يعني عفى عن الإساءة بإحسان. فالملف جدا خطير أنا أعتقد، لأن إذا نحن ما نستوعب مفاهيم التسامح وبالذات التسامح مع الذات، يعني أنت متى ما كنت متسامح مع ذاتك أكيد بيكون عندك قدرة أنك تعكس هذا التسامح مع الذات على الآخرين. فتابعونا في فقرتنا الرئيسية بنتعلم كيف ممكن نسامح ونغفر ونصفح من خلال لقائنا مع دكتور إسماعيل كامل البريمي، مأذون شرعي واستشاري أسري. من عقب السماح ننتقل لفقرتنا الثانية. تدري أن يعني الريال إذا ما تسامحه يرتفع عند الضغط، فمتى زاد الضغط العصبي عند الرجل وصاب بشو؟ بالأنانية. كيف؟ بتعرفون في تدري أن في خذ الشور. نحن في فصل الصيف، وممكن البشرة في فصل الصيف تتعرض لإسمرار، والوحدة تجلس تدور على بشرة نظيفة، بشرة ناصعة البياض، فتخلص من البقع السوداء. اليوم في هذا الشهر بنخبركم عن قناع يحل هاي المشاكل. تابعونا وبتعرفون شو هالقناع. عقب الأقنعة بنتوجه لفقرتنا الأخيرة، فقرتنا الأسبوعية، وهيلة البيوت. نرد ونذكر مرة ثانية شو هي وهيلة البيوت. وهيلة البيوت هي فقرة ضيوفها كلها من التوجيه الأسري بمحاكم الدولة. مواضيع الفقرات الموجه الأسري اللي بنستضيفه هو اللي يختار أحد المشاكل اللي تطفو على السطح ومترددة في ساحات محاكم التوجيه الأسري ونطرحها ويا من خلال برنامج الرائح ومن خلال وهيلة البيوت نعرف شو حيثيات المشكلة، نحاول إن نوصل أو هو يحاول إن يعطينا بعض الحلول، أو الناس اللي بعدهم ما وصلوا للمحاكم نقولكم هدوا اللعب واسمعونا وبتعرفون إذا عندكم مثلا هاي المشكلة، ترى نحن بناقشها ويا ضيوفنا ويمكن تحصلون الحل اللي إن شاء الله يصلح بينكم. فهاي هي وهيلة البيوت. اليوم بنتكلم عن ظاهرة إهمال الأبناء. يعني مثلا الولد تأخر دراسيا، يا الأب على طول نزل بوابل من اللوم على الأم، أنت السبب، أنت المقصرة، ما تجاب لينا الصغارية، الياهل طاح أو مرض أو استوى بسم الله حادث أو شيء. الأم ممكن تعقع على الأب والأب يعقع على العمر. فالإهمال اللي يتعرض له الأبناء والمشاكل اللي تترتب عليه، من المسؤول؟ هل في طرف ما يتحمل مسؤولية عياله؟ بغض النظر أنت تشتغل طول اليوم، بغض النظر أنت تشتغلين طول اليوم، المسؤولية أعتقد تكون مشتركة ما بين الاثنين. ولكن قصة أن كل واحد يحمل الطرف الثاني الإثم، هاي بنعرف إذا صح أو خطأ من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. وفقرتنا هذه بتكون إن شاء الله الفقرة الأخيرة في البرنامج. إذن مستمعينا هذه موضوعنا لليوم. ذكركم بأرقام التواصل يا البرنامج، رقم الواتساب 052-222-1074 ورسالة نصية على 4477. وإذا تبون تتصلون وترمسون ضيوفنا حياكم الله على رقم تليفوننا 04-36-99-50. ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم في ملف التسامح. تريونا.
الرايح
الأولى 107.4. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير. صباحك الله بخير أختي.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
شلاتنا على الأولى.
فن وقصيد وساميات أفكار.
الأولى فن وقصيد. الأولى فن وقصيد وساميات أفكار.
منكم وفيكم.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمك غدا غياث والاسم محسوب. غياث يوم تغيثنا في الميادين، هذيك مضروبة وهذاك مضروب، من فعلك تخلي الحبارية كراوين.
حمدانيات. حمدانيات
الأولى. هويتنا.
تاريخنا. الأولى 107.4. منكم وفيكم.
من جاتك لو
مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعي إذاعة الأولى وكل من انضم لسماع أثير 107.4. ومثل ما ذكرنا في المقدمة، موضوعنا الرئيسي اليوم نفتح فيه ملف التسامح والغفران والصفح، وبنعرف أكثر عن هذه المفاهيم وأهميتها في حياتنا الأسرية من خلال لقائنا مع دكتور إسماعيل كامل البريمي، مأذون شرعي واستشاري أسري. صبحك الله بالخير دكتور إسماعيل. اسمح لي، صباحك الله بالخير يا دكتور.
هذه الطاعة والإيجابية دكتور، الله يحفظك دكتور سماح.
الله يسمعك منك.
الله يسلمك يا رب.
الله يخليك، تسلم. كيف الحال يا دكتور؟
الحمد لله بخير، الله يحفظك يا رب. الله يسلمك يا رب. وموضوع الحلقة ما شاء الله، والفقرة هاي السماح والمسامحة، وما شاء الله اسمكم يعني ما شاء الله من نعم من خيرة الأسماء. الله يحفظكم يا رب.
أنا بحالك يا دكتور، الله يحفظك، تسلم.
آمين. وياك دكتورة.
أكيد يعني التسامح شيء جميل في الحياة بشكل عام، وفي الحياة الأسرية بشكل أخص، لأن أنا ذكرت يعني الحياة الأسرية هي المحطة الأهم في حياة الإنسان. يعني فأول بادي نبغي نفرق شو يعني عفو، وشو يعني سماح، وشو يعني مغفرة.
جميل. هي سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هي بالنسبة للحياة الأسرية الذي يتأمل الآيات القرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيها المعاني متدل على الحياة الأسرية. ولذلك الآية الكريمة دائما نستشهد فيها قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين أمر أساسي في الحياة الزوجية، فما ممكن تكون الحياة الزوجية بمودة بلا رحمة، أو رحمة بلا مودة. الاثنين لا ينفكان عن بعضهما البعض. فالرحمة، السماح، العفو والسماح والمغفرة، يعني هاي يعني تندرج تحت الرحمة. والفرق بين العفو وبين السماح أو المسامحة وبين الغفران، هي سبحان الله الذي يعني يسمع هذه الكلمات يشوفها من بداية أول وهلة أنها يعني نفس الشيء، أو لا، هناك فرق بينهما. بالنسبة للعفو، كأنما إنسان يعني أخطأ في حق معين، ولا بد أن يعني بسبب ارتكاب لهذا الخطأ أن يدفع مثلا غرامة معينة أو عقوبة معينة يحصل عليها. فلما أنا أسقط هذه العقوبة عن هذا الشخص في الحياة الأسرية، يعني بشكل عام أسقط هذه العقوبة، فكأنما أنا عفوت عنه. عفوت عنه، لكن يبقى الذنب معه، هو الذي يعني فعل هذا الذنب في حق الطرف الآخر. هو الآن سبحان الله يعني يكثر من الدعاء والاستغفار وكذا، يعني حتى قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا بما يتعلق بالنسبة للعفو، إسقاط العقوبة بدون إسقاط الذنب، إسقاط العقوبة عن الشخص نفسه. أما بالنسبة للمسامحة، هو إسقاط المؤاخذة واللوم. يعني الآن أخطأ إنسان، أخطأ في شيء حتى ولا شيء بسيط، قبل ما ألومه، إذا أنا ما لمته وما يعني تميت دائما أعاتب على هذا الخطأ، اتخلص من البداية، من أول وهلة سامحته. يعني أسامح من بداية هاي ما سوى ذنب، يعني أخطأ في شيء معين، ومن البداية ما بأخذ عن هذا الخطأ، يعني بحيث أنه ما في عقوبة. يعني ممكن أمور شخصية أو أمور مثلا ودية بين الأشخاص، فأسامحه. أما سبحان الله بالنسبة للمغفرة، هو إسقاط العقوبة والمؤاخذة عن الطرف الآخر أو عن الشخص، ولكن أزيد يعني صفحا وثوابا على هذا الأمر. يعني مو مشكلة، أنت أخطأت في حقي أو المغفرة أخطأت في حق من حقوق مثلا من حق الله عز وجل أو الفرائض أو شيء معين، ارتكبت شيء معين، رب العالمين يعني لما تسأل الله المغفرة واللجوء الله عز وجل رب العالمين يغفر لك بل يثيبك على هذا الأمر.
نعم.
يعني حتى في بالنسبة للآخرين ممكن يكون المغفرة أقدم لك هدية، أنت أخطأت في حقي أنا أقدم لك هدية، مثل واحد أحد الصالحين قال لأحدهم قال اغتبت أنا فلان، فقال روح أخبره أنك اغتبته، فراح لما ذكر له قال شكرا وراح طبق قدم له طبق من الطعام، قال ليش أنا اغتبتك وتعطيني طبق من الطعام؟ يقول ليه نحصلت أجر من وراك.
صح.
ففي يعني من أول وهلة يشوف أن هناك مترادفات يعني قريبة، لكن هناك في يعني تفريعات للفرق بين العفو وبين المسامحة وبين المغفرة.
نعم، نتكلم الحين عن نقطة ثانية دكتور، اللي هي التسامح والغفران في الحياة الزوجية. يعني مرات
جميل.
تفضل.
تفضل أستاذة.
يعني مرات يوم تستوي مشكلة مثلا، مشكلة بسيطة، نتكلم عن المشاكل الحياتية اليومية اللي مرات تكون مشاكل يعني جدا تافهة ولكن يكبرونها الزوجين أو أحد الزوجين ممكن يكبرها، وبعدين ينتهي الموضوع أن كل واحد يسامح الثاني، ولكن مرات في طرف مثلا ممكن يستغل أن هذا بيسامح فيتمادى في أخطاء مثلا. كيف شروط التسامح في الحياة الأسرية؟
هي شروط التسامح في الحياة الأسرية لابد أن يتفقون على مبدأ من البداية. هذا المبدأ يعني عندنا نحن ممكن نذكر مبدأين الآن. مبدأ يعني دائما الخلافات الأسرية أمر طبيعي في الحياة الزوجية. أذكر أحد الزوجين مرة من المرات ذكر وهو الخاطب جاي يتقدم للمخطوبة كذا في النظرة الشرعية وكذا، فقال لها قال لابد أنا يعني الحياة الزوجية من الطبيعي يصير في خلاف، لأن البيت الذي لا خلاف فيه كالطفل الذي لا يبكي. فقال عندي مبدأ هاي 24. فكانت تقول له شو مبدأ 24؟ من بداية أنت يبي لي مبادئ وقواعد وقوانين. قال لا 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 يعني نتفاهم. مبدأ 24 ساعة، إذا صار لا قدر الله خلاف بيني وبينك سوء فهم، المفروض ما يمر علينا 24 ساعة إلا ونحن متصافين متراضين مسامحين بعضنا البعض.
جميل.
سواء كنت أنا الزوج أنا الغلطان، سواء كنت أنت الزوجة أنت الغلطانة. اتفقنا يوم عبد الله. قالت له والله يبى تفكي. قال ما يبى تفكي من البداية اتفق. قالت خلاص اتفقنا. يعني التسامح هاي حق واحد يحط المبدأ من البداية. والتسامح في أمور في عدة في أمور الدين وفي أمور الدنيا. يعني مثلا ياي الزوج يصحي الزوج تقومي وقت الصلاة. طيب هذا أمر طبيعي لازم تقومي حق الصلاة. ما طاعت تنش نضح في وجهها الماء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينضح في وجهها حتى تقوم تصلي. طيب لكن إذا صار اشتط بينهم خلاف أو شيء، لا، في أمور الدين نحن نقدم دائما شرع الله عز وجل.
يعني مثلا اسمح لي قطعت كلامك، مثلا اثنين متضاربين وطافت 24 ساعة وما تصالحوا، مثلا هي نشأت تصلي فجر توعي وتقول إلا ما صل حين اثنين متضاربين زوج زوجة ومثلا أذن الفجر أو كانوا راقدين أو أي أذان ومثلا في حد راقد يوعي لأنه يبغي الأجر من رب العالمين ويقول له والله مشكلته بيصلي ما بيصلي شيء راجع له.
أي هذا معناته في قلبه شيء. لو كان الزوج يحب زوجته بيوعيها بكل هدوء بكل كذا. بالعكس نفس الشيء الزوجة إذا كانت تحب زوجها من قلبها من خاطرها بس بتصحي وتخاف عليه. يعني رب العالمين لما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني أنت الآن لازم تضع الزوج رب الأسرة رب العالمين أعطاك القوامة، لابد تجعل بينك وبين نار الله عز وجل وقاية، حتى أسرتك زوجتك بينها وبين نار الله عز وجل وقاية. فأنت إذا تحبها وتقدرها ولك لها قدر في قلبك لابد تخاف عليها. وإذا دائما نحن نحذر حتى سبحان الله الأزواج اللي يسبب عدم التسامح أحيانا بين الزوجين في الحياة الأسرية، اللي هي يستخدمون الأزواج ما يسمى بالقتل الثلاثة.
شو هم؟
هاي ثلاث أشياء تقتل الطرف الآخر. بحيث أن الزوج دائما يكثر من اللوم، دائما يلوم الطرف الآخر أو الزوجة تلوم الزوج، تلوم على صغيرة على كل صغيرة وكبيرة. هذا النوع الأول، دائما اللوم 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 اللوم، أنت كذا أنت سويت كذا وأنت سويتي كذا، دائما يلومون بعض، فهذا يجعل في القلب شيء فما يؤدي إلى التسامح. الأمر الآخر كذلك ألا وهو النقد، أنت اللي سويتيه غلط، أنت ما تصلحين، أنت فاشل، أنت ما تنفع، أنت مو قد المسؤولية. هذا النقد، أنت يعني في الشيء الفلاني ما توفقتي، هذا دائما ينقد في أسلوبه في شخصيته في معاملته في طبائعه، يؤدي إلى تقليل من قيمة الشخص الآخر لدى اللي قال الكلام هذا. والأمر الآخر كذلك اللي يقتل التسامح حتى بين الزوجين في الحياة الأسرية، موضوع المقارنة. أي الزوج يقول والله شوفي أختي فلانة تسوي كذا وكذا كذا، شوفي أخوانك مثلا، شوفي أبوك شوفي أمك، أو مثلا أنت الزوجة تقول شوف أخواني ما شاء الله عليهم أحسن عنك في كذا وكذا. شوف، هذا يقتل التسامح ويقتل شخصية الطرف الآخر لدى اللي دائما يستخدم هاي القتلة الثلاثة، ولذلك يقل التسامح بين الزوجين بعد ذلك، وتصبح القلوب مريضة تجاه بعضها البعض. ولذلك دائما أقول حق الأزواج اللي دائما يحمل في قلبه شيء على زوجته، أو الزوجة تحمل في قلبها شيء على زوجها، أقول كيف سبحان الله، أنت زوجين، رب العالمين قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في غرفة النوم مع بعض وتنامون على فراش الزوجية، وكل واحد يحمل الغل ويحمل الحقد ويحمل الحسد ويحمل البغضاء والكراهية لدى الطرف الآخر، كيف؟ والإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. ليش؟ صفي قلبك، صفي قلبك مع زوجتك، هاي زوجتك أم عيالك، هذا زوجك أبو عيالك، لابد نصفي القلوب. ما تمر 24 ساعة بالكثير إلا ونحن متراضين.
نعم.
وما نظهر هذا الشيء أمام الأبناء، الموضوع الزعل وغيره.
نعم. دكتور اسمح لي بظهر فاصل وبنواصل وياك التسامح بعد الفاصل.
تفضل أستاذة.
دام فضلك. ستريونا مستمعينا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا علي أبو تسيم، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه فيهم ما له طموح.
غنانا غير
دورت درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى. الأولى منكم وفيكم.
أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح، أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تعكر
تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح ما فيها جمل من اللي يسامح سامح ما فيها جمل من اللي يسامح
قصيد فزاع
فن وقصيد وساميات أفكار منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وازلنا مواصلين ملف التسامح والسماح من خلال لقائنا مع دكتور إسماعيل كامل البريمي مأذون شرعي واستشاري أسري مرحبا بك يا دكتور
مرحبتين الله يحفظك أستاذة كلمات جميلة ما شاء الله سامح ما في أجمل اللي يسامح
أكيد
الله يحفظكم
وياك إن شاء الله يا دكتور دكتور بغيت أسألك سؤال بخصوص الخلافات في الحياة الزوجية وأكيد اللي يطلب عقبها في تسامح لكن إذا أنت يعني إذا مثلا الزوج أخطأت أو الزوج أخطأ في يعني صار المشاكل العادية اللي تستوي ومثلا المشكلة تكون جدا هذه يعني مثلا الطرف ما بدأ بضرب بدأ بهدوء ولكن الطرف الثاني انفعل فكبر المشكلة هو يكبر المشكلة ويشوف إن هي أخطأت وهي تكبر المشكلة وتشوف إن هو الخطأ يعني هم يشوفونه من وين اللي بدأ شرارة المشكلة من وين بدأت بدأت من سؤالك هذا من بدأت من سؤالك هذا ولكن أنت تنرفزت أنت لا احتديتي في علي في الكلام وتكبر المشكلة مع أن المفروض ما كانت تسوي أصلاً مشكلة كل موضوع مجرد سؤال وإجابة شو اللي يخلي يعني كيف نحن نحاول نتجنب الخلافات قدر المستطاع في الحياة الأسرية
جميل هي الخلافات الحياة الزوجية لها أسباب لكن أبغى أتكلم عن أسباب توتر يعني توتر العلاقة الزوجية بين الأزواج في الحياة الأسرية يعني في أسباب معينة هي اللي تخلي الحياة الزوجية متكهربة هذه الأسباب من ضمنها اللي هي الحوارات النفسية الحوارات النفسية عدم إظهارها وإخفائها يعني الواحد لما يخفي الإظهار الحوارات النفسية وما يظهرها للطرف الآخر بمعنى الزوجة تشوف عندها حوارات نفسية ليش الزوج قام يتغير علي ليش قمت شفت يتأخر شفت الزوج ما يرد على مكالماتي هذا من هنا الزوجة أي الزوج أقول مثلا ليش الزوجة قامت والله تطلع ما تشاورني ليش الزوجة قامت ما تطيعني الآن هو ما يكلمها ولا يكلم حد ثاني بس حوارات نفسية داخلية يقول ها معناته لازم أعالج هذا الشيء مثلا أحرمها من كذا أو مثلا بسوي لها طاف أو مثلا هاي حوارات نفسية تخلي توتر في العلاقة الزوجية أو في العلاقة الأسرية
صحيح.
التوتر هاي لما أنا أظهر هذا الشيء شفت شيء مو طبيعي شيء مش على ما يرام من الطرف الآخر تير اسأله تير قل له تعال أنا ترى شفت هذه الملاحظة هل هذا طبيعي ولا ها في شيء هاي الحوارات نفس حتى أبعد وساوس الشيطان والشيطان يجري مجرى الدم في عروق بني آدم يجري مجرى الدم والشيطان إبليس يعني عليه إن الله ما يستحق يستانس لما يطرش سراياه ويفرد بين الزوجين وسبب بينهم مشكلة هذا السبب الأول الحوارات النفسية دائما نقول حق الأزواج احذروا من الحوارات النفسية عندك حوار لا تخلي حوار نفسي خلي حوار زوجي مع الطرف الآخر
زين ترى ممكن إذا أنت إذا هي أو هو تكلم بهالحوار بالذات الحريم إذا هي تكلمت مثلا عندها ملاحظات علي وتكلمت بها هني هو يسوي لها مشكلة أن أنت كيف تفكرين هالتفكير فتقولي أيوة. يا ريتني سكت يعني لو خليت حواري بين نفسي ولا سويت مشكلة
طيب تبغي المشكلة تنحل ولا تبغي المشكلة تستمر الدوم
مفروض تنحل
إذا تنحل بالحوارات النفسية تدوم المشكلة ما تنحل أما تنحل المشكلة المصارحة بس كيف تقدمين الحوار هاي يبقى الأسلوب وفن فن الحوار مع الطرف الآخر أنا أقدم للحوار هذا أو الشيء اللي في خاطري بطريقة يسمونها مثل السندويش بطريقه لبيطه.
نعم.
يقول صراحه انت ما شاء الله عليك ما تقصر، وانا صراحه وايد مستانسه معاك في حياتنا الزوجيه، والحمد لله نحس بالعداء ونحن اسعد زوجين، بس انا يعني حسيت احب زوجي، احب زوجي، ما تقول انت، احب زوجي لما يفهمني، لما يتصل فيني، لما يرد على مكالماتي، لما مثلا فهمت علي يستاذن مني بهالطريقه. وبعدين في النهايه تختم الحوار وانا اعرف ان هذا الشيء انت ما بتقصر فيه، الله بيكبر، بتكبر هذه الزوجه في عين الزوج، في عين الزوج.
جميل.
ولذلك في لباقه في 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 فتح الموضوع في الوقت المناسب، هاي روحها بعد الحوار روحها له فن اخر في لها. هذا الامر الاول، التوتر العلاقه الاسريه والعلاقه الزوجيه بين ازواج بسبب توتر الخلافه. النقطه الثانيه كذلك استاذ الكريم ما يتعلق اللي هو نسميه اخفاء الغضب وعدم افصاحه.
كبت،
بمعنى انا غضبان على زوجتي ما فتحت معاها الحوار، ساكت كاتم اليوم الاول اليوم الثاني ساكت، اي شيء بتسوي الزوجه او بتتكلم بيسولها يعني ما بيسامحها طبعا، بيسوي لها الشيء البسيط مشكله، يعني مثلا تاخرت شويه، يعني من الطبيعي عاده مثلا تتاخر، لا هالمره بيسوي لها مشكله. ليش؟ لانه غضبان من داخله تجاه الطرف الثاني، غضبان وما افصح هذا الغضب. او العكس، يتصل الزوج مثلا في زوجته مثلا يقول لها اتجهزي، او مثلا يقول لها مثلا يلا عشان بنطلع، فهي غضبانه على زوجته تقول ما علي انا مثلا بأخرى، أنا غضبانة عليه وخلي يتأخر بسوي كذا. إخفاء الغضب وعدم إظهاره يسبب توتر في العلاقة الزوجية.
صحيح.
كذلك النقطة الثالثة عدم السؤال وفهم المقصود، وهذا كثير ما يحصل في الحياة الزوجية. أنت الزوجة مثلا تتصل في زوجها، ها وينك؟ طيب هي الآن يمكن تطمن على زوجها، أو مثلا تبغى تحط الغداء، نتغدى ما نتغدى، يعني ما تم فهم المقصود من الطرفين. او الزوج قال مثلا حق الزوج اتجهزي، وهو يقصد انه بيطلع مشوار، بيطلع مشوار، هي ما فهمت انه بيطلع بيطلع مشوار، فهمت انه والله مثلا جهزي مثلا الميلس، او جهزي مثلا ضيوف بيونك الان مثلا حريم خواتي بهالطريقه. فلما يصير سؤال او يعني امر بين الزوجين كسؤال او طلب معين، لابد أسأل من الطرف الآخر شو تقصد من كلامك؟
صحيح.
شو قصدك؟ لأن المرأة تفهم شيء والرجل يفهم شيء، عقلية المرأة غير وعقلية الرجل غير، ومو بعيب أن الواحد يسأل الطرف الثاني طيب شو قصدك؟
عشان يتجنب سوء التفاهم.
أيوة، عشان يتجنب سوء التفاهم وتوتر العلاقة بين الزوجين. كل ما أتجنب هاي الأشياء كل ما يتحقق التسامح عندي أنا، خلاص يكون في تسامح، يكون أدعى للتسامح. كل ما زادت هاي التوترات الحوارات النفسية، وزادت مثلا إخفاء الغضب، وزادت كذلك عدم السؤال وفهم المقصود، يخلي التسامح نوعا ما يقل يقل يقل.
نعم.
فأنا شو أسوي؟ أتجنب هاي الأمور، بهاي الأمور الثلاثة أحاول أن مع الطرف الآخر.
تمام. مرات مثلا انا نحن كنا نتكلم على الاشياء اللي هي تحتاج ان الواحد يصفح ويسامح في الحياه الاسريه، الاشياء العاديه، فمثلا في مشكله صارت وخلاص تراضوا وكل شيء، وتتكرر المشاكل وهم سامحوا وخلاص وخلصوا الموضوع وسكروا الملف، مع اول مشكله ثانيه هو او هي تذكرها بملفها الاسود وبسلسله اخطائها، ومثلا انك تمن عليه او يمن عليه اني انا سامحتك كذا مره والى اخره، فانك تمن على طرفك الاخر انك سامحته، يعني هذا كيف انه يكون مؤذي ومفروض ما يكون موجود بين الاثنين اذا يحبون بعض.
انا يعني من وجهه نظري القاصره ارى من العيب ان الرجل يمن او المراه تمن على الطرف الاخر اني انا سامحتك، انت سامحتها لوجه الله عز وجل. عيب ان الريال او عيب ان المراه تأتي وتمن تقول ترى انا سامحتك، ها هذا المن معناته ان ما سامحتك من قلبك انت، في بعده في نفسك شيء. ولذلك نحن عندنا المشاكل هاي الاسريه، الخلافات هاي، في فرق بين حذف وبين اغلاق. لما انا اقول خلاص صارت مشكله حليناها نحلها، يعني في فرق بين إغلاقها، نغلقها الآن نفتحها بعدين، أما الحذف خلاص مش موجودة نهائيا. في فرق. يعني الآن المشكلة صارت بين زوجين والله مثلا موضوع تأخر الزوج عن البيت مثلا بدل ما يجي الساعة 10 الساعة 11 يجي يسلمك مرة الساعة 1. حلوا الخلاف قالت مثلا الزوج لا ما خلي شيء وسط اقبلين مثلا لغاية الساعة 12 مناسب أما أكثر الساعة 12 لا أنا بعد عندي ارتباطات عندي مثلا دراسة عندي مثلا دوام عندي والدين عندي أصدقاء عندي كذا لين الساعة 12 خلي شيء وسط أما الساعة 10 دخلين للبيت لا ماشي. مثلا أعطيك كمثال فحل المشكلة هاي خلاص يعني مثلا لغاية الساعة 12 إذا ردوا مرة ثانية يبغى يتأخر الزوج ترى يقول حق الزوج ترى أنا يمكن أتأخر واعذريني شوي مثلا هذا الوقت الزوجة مثلا تنتظر الزوج لا تقول ترى نحن اتفقنا على الشيء الفلاني فموضوع إغلاق المشكلة لكن فتحه بعد فترة يعني الآن يقول لا تشرب الشاي هو حار ساخن المشكلة إذا كانت متكهربة الآن يمكن ما أقدر أحلها ما أقدر أسامح الطرف الثاني الآن ما عليه بغلق الملف بفتحها في وقت ثاني بيكون محدد بفتحها بعد يومين بفتحها صباحا مساء المكان الفلاني بفتحها وبنتناقش بنحلها هذا إذا فتحنا مرة ثانية أما موضوع حذف المشكلة إن خلاص نحن الآن حليناه وعالجنا المشكلة اللي يفتح المشكلة مرة ثانية لازم أتفق على شيء اللي يفتح موضوع قديم وتم حله يدفع مثلا غرامة أو شيء أنا وجهة نظري كذا أشوف لازم يكون بين الزوجين خلاص موضوع حليناه ما يحتاج نداعي وتسكر تسكر خلاص أغلق يعني انحذف من حياتنا ما بيتكرر مرة ثانية إن شاء الله إذا تكرر عاد ممكن يحتاج حل آخر لكن أنا أعيد وأقول أنا ترى شوف يعني سامحتك وأنا يعني عفيت عنك وأنا قلت خلاص مو مشكلة عشان زوجي ويقول عشان زوجتي هذا المن يجعل شيء في النفس ولذلك المن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أفضل الناس من أفضل الناس يا رسول الله قال كل مخموم القلب صدوق اللسان فقال صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله فمن هو مخموم القلب مخموم القلب هو الخفي النقي التقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا غش ولا حسد يعني ما يجعل في قلب شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا هو أنت تفتح شيء وتمنع الطرف الثاني معناته ما سامحت ولذلك فاعفوا واصفحوا يعني الصفح أبلغ من التسامح كذلك خلاص أنت ممكن سامحته وقدمت له هدية أنك خلاص أن الموضوع هذا ما بيتكرر مرة ثانية وأنت زوجين سعداء حبايب مع بعض بإذن الله عز وجل
تمام دكتور رح أكونك في التوجيه الأسري واستشاري أسري وتشوف أكيد كثير من الحالات فنفسيا وحسب الحالات توصلكم منو أكثر قدرة أن يتسامح الزوج أم الزوجة
هي أول شيء يعني حتى ما نكون متحيزين لطرف هي في الغالب على حسب الشخصية
صح
والله أحيانا تكون المرأة يعني أكثر تسامحا وأكثر طيبة من هذا الرجل وأحيانا تكون شخصية هذا الرجل أكثر تسامحا ويحليل على في حالة وطيب وكذا لكن تحصلين المرأة هي المتسلطة فما في فلان يعني حتى أكون ما أكون متحيزته لكن في الغالب من خلال القضايا الزوج متمسك يكون في زوجته ليش على أساس مثلا ما يبغى يتحمل هاي المبالغ وهاي التكاليف وهاي التبعات بعد الطلاق ها يعني يقول خلاص لا أنا سامحته وأنا أبغيها وأنا وكذا وكذا كذا لكن الزوجة تقول خلاص هذا جرح في قلبي ما أقدر يعني صعب ولذلك يمكن كنسبة يمكن شوية الرجال مش متحيز الرجال اللي أشوفه يعني أكثر يكون الرجال أكثر تسامحا خاصة في أمور الدنيا في أمور الدنيوية أما في أمور الآخرة لا نحن لازم في أمور في طاعة الله عز وجل لازم يعني واحد يكون حقاني في حق الله عز وجل يغلب حق الله عز وجل على أمور الدنيا لذلك أحيانا هي نسبة وتناسب يعني على حسب الحياة الزوجية عندها يمكن تحصني هذا الرجل يسامح في أمور كبيرة على الزوجة لكن في أمور بسيطة ودقيقة وها ما يسامح فيها وقد يكون العكس الزوجة في الأمور البسيطة تسامح عادي وكذا ما مشكلة ما اشترى لي هدية ما وداني ما سفرني مثلا كسر خاطري كذا يعني السامح.
على هالطاري دكتور اسمح لي بس قبل ينتهي الوقت، على هالطاري إذا ما سفرني ما وداني ومثلا هو عنده ظروف تعيقة مثلا أنه مثلا يسفر أو يأخذ هدية، التم إذا هو حاز في خاطرها أو هو يعني إذا المشكلة شيء يستوي على الصوبين، تم مثلا هو خلاص انطنش الموضوع، ولكن على كل شيء بعد ترى كفاية أنك أنت ما وديتني، كفاية أنت ما جبت لي، كفاية أنت ما سويت لي، هاي يعني أنت عفيت أنك مثلا ما تبغي هالشيء فترد عقبتي الطالب به على كل مشكلة أو مو بكل مشكلة، أنك تذكر ترى أنا تنازلت عن هالشيء، ترى أنا تنازلت، هذا غلط ولا؟
شوفي بقول لك شيء،
مرات نحن نفوس بشرية دكتور يعني، فمو مثاليين ترى أنا.
صح. لا يخلو رجل، لا يخلو رجل ولا امرأة، لا زوج ولا زوجة على وجه الأرض إنهم كاملين في كل شيء. ثقي تماما الزوج، ثقي يعني تماما أيها الزوج، وثقي تماما أيها الزوجة. يمكن في موضوع هالأشياء يمكن، لكن أنت يمكن أحسن عن غيرك مليون مرة في أشياء كثيرة. يمكن في هذا في هذا الجانب يعني يا مساد اسمع لي، والله الزوج جاي يطلق زوجته، عفوا الزوجة جاي تطلب الطلاق على زوجها، ليش؟ يقول في شهر واحد أكرمها ما أدري كم هدية، يمكن ألف وشيء شيء تسمعتنا هدايا، يعطيها هدايا شبعها بالهدايا. فهي ما في حد كامل في هاي الحياة، في الحياة الدنيا لا زوج ولا زوجة. يمكن زوجك ما شاء الله عليه في المجال الفلاني لا يعلو عليه أحد أبدا، إنسان مقصر في كذا وكذا 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 وكذا، لكن في هاي الأشياء الخفيفة أنت تشوفينها يمكن ما مو مدرك، يمكن ما حد يعني نبه أو شيء، ممكن مع الأيام بالعباقة بالحوار ممكن يفهم. نفس الشيء الزوجة ما تكون زوجة كاملة تعرف كل شيء في الحياة الزوجية ومقدرة الزوج، ما 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 في إنسان كامل في هاي على وجه الأرض. صحيح. ولذلك هي نسبة وتناسب، لازم نحن يكون فينا نوع من التغاضي، التغافل عن الهفوات عن الزلان، يكون في بيننا المودة والمحبة، وهاي مع الأيام أتي ترى.
صحيح.
مع الأيام أتي، لا دائما يقول إذا دق حق الزوج إذا دققت على كل صغيرة وكبيرة والله بتتعب تعب ما بعده تعب. ونفس الشيء الزوجة بتتعبين تعب ما بعده تعب. يعني ليش هذاك الرجل يا يطلق زوجته؟ إنزين قالوا ليش زوجتك شو تعاتبها في شو مقصرة في؟ قال ما مقصرة في حياتي أبدا، كله سمعا وطاعة، تستقبلني عند الباب وتودعني عند الباب وتجهز ملابسي وتعق ملابسي وما أدري إيش وكل شيء. قال ليش طلقها؟ ليش بطلقها؟ قال بس مليت، مليت ما في احتكاك بيننا، ما في يوم تزعلني، ما في يوم تضايقني، يقول مليت من هاي الحياة. على الأقل يوم الأيام تخالفني بشيء على أساس إنه شوي نتزاعل نتراضى وتتغلى علي، على الأقل يوم الأيام. قال صراحة قلت له والله صراحة أنت ريايل والله يعني ما فهمنا ما تنفعوني شيء.
نعم نحن
الحياة أمر طبيعي في الحياة الزوجية الخلافات يعني.
لكن تم التسامح والسماح هو سيد الموقف اللي يختم كل أو ينهي كل المشاكل. نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتور إسماعيل كامل بريمي مأذون شرعي واستشاري أسري على لقاء ويانا اليوم في الرايح. يعطيك العافية وجزاك الله خير يا دكتور
والسموحة منكم. حياكم
سموح بالحل. إذا المستمعين اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل وياكم باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح
الأولى إماراتية.
سرمد الليل وضوى ليلي
وصلى الله وأتوب لك ربي عن من صور
تراثية. وطنية.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان، لها يسترسل التاريخ ويعدد منازل.
الأولى 107.4
الحياة أسرار الحياة أسرار بكرة تعرفين كل شيء له ثمن وموجهة ما خفى عن ناظرك بكرة يبين والحقايق دايما متشابهة والعذول اللي عذلنا ما يلين أحسن نحنى نصد ونسفها السنين تمر يا طول السنين لابتسم للحظ وشلون أكرها والعذول اللي عذلنا ما يلين أحسن نحنى نصد ونقنع باليقين ما غزا الكعبة بجيشها أبرها الولا والشوق هم أصل الحنين من جهة نحب ونكره من جهة لو يزول الشك ونقنع باليقين ما غزا الكعبة بجيشها أبرها
أربعة.
السنة من الأشياء الجميلة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإنسان إذا قال هي والله ما يسوي بشيء يعني القصد إذا إنسان غلط عليك وأنت لك عنده حق أن ياك وحول عندك في بيتك ولا دخل بيتك ولا دغر عليك في مكان ولا جدام قال لك سامحني لازم تسامحه لو إن شاء الله مكسر الدنيا على راسك يحتاج أنك تسامحه لأنه التسامح شيء جدا جميل يطول عمر العلاقات مهما كانت فيها مشاكل لأن التسامح شيء صفة من صفات حبها الدين وأكد عليها مو بس العروبة أكدت عليها فالتسامح شيء جميل وعندنا نحن فيه أمثال وايدة منها تقول إذا ملكت اعفى يعني إذا قبضت الشغلة في يدك يعني سامح ما يخالف ما يضر التسامح زين اليوم بتسامح باكر بسامحونك فهاي من الأشياء اللي ربونا عليها أهلنا وايد أنك أنت تسامح وتعفو عن الناس اللي أخطأت في حقك.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4
107.4
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب في حي
عاشت قلوب في حي
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب فيك حية
عاشت قلوب فيك حية
شيخ كريم وأهل تخيار أرواحهم لأجلك هدية شيخ كريم وأهل تخيار أرواحهم لأجلك هدية أرواحهم لأجلك هدية
سبعة قلوب وسبعة أكبار تعهد أولين المنية داري وبالك حتى مقدار عاشت قلوب فيك حية
وعاشت قلوب فيك حية حصل أو صار ما صار تاجك على روس البرية جنه وحول حدودك النار بيض المعاني الأولية مهما حصل أو صار ما صار تاجك على روس البرية جنه وحول حدودك النار بيض المعاني الأولية زرعك فخار ودروبك أقمار ورجالك النفس الهدية زرعك فخار ودروبك أقمار ورجالك النفس الهدية ورجالك النفس الهدية
سبعة قلوب وسبعة أقمار
عاشت قلوب فيك حية القر ومن احرار سواعد الريح القويه تجمعت بك سبعه انهار وتعانقت فيك التحيه احرار ناس القر ومن احرار سواعد الريح القويه تجمعت بك سبعه انهار وتعانقت فيك التحيه لبون الداك صغار وكبار اما حياتنا ومنيه لبون الداك صغار وكبار اما حياتنا ومنيه اما حياتنا ومنيه
سبعه قلوب وسبعه
عاشت قلوب فيك حية
الأولى إملو 7.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إميو 7.4 الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية ونرحب بكل مستمعينا اللي يسمعونا عبر 107.4، ونرحب بكل من انضم لسماعنا في هاي الساعة الثانية من البرنامج. واسمحونا ننتقل لفقرتنا الثانية.
تدري أن
الرجل أناني أو يميل للأنانية متى ما تعرض للضغط العصبي؟ هاي دراسة يعني سوتها جامعة، والباحثون رقبوا من خلالها سلوك الريايل. فأظهرت هاي الدراسة أن الريال يميل للأنانية والتفكير في ذاته فقط إذا تعرض للضغط العصبي، في حين يعزز الضغط من قدرة الحرمة أن هي تتواصل مع محيطها. العلماء رجعوا هذا الاختلاف أو هذا اللي صاير لأسباب نفسية وهرمونية، في حين كشفت الدراسة أن الضغط العصبي يخلي الريال أكثر أنانية وأكثر عزلة، والعكس تماماً يستوي عند الحريم. يعني الحرمة يوم تتعرض للضغط تشتغل أكثر، تبحث أكثر، تدور الدعم في المكان المحيط بها أو في دائرة يعني عملها أو في دائرة أسرتها. فالباحثون أجروا دراسة امتدت عدة أيام، تم خلالها تعريض مجموعة من الريايل والحريم لمواقف صعبة، من بينها أن مثلا يلقون خطاب قدام جمهور عريض. وكشفت نتيجة الدراسة أن الرجل في هاي المواقف يميل للعزلة التامة عن محيطه، ويحاول أنه يتخلص من هالضغط داخليا وبدون ما يتكلم ويا أحد، في حين أن الحريم كانوا بالعكس تماما، حاولنا أن يحصلون على دعم خارجي أسبب يتجاوزون المواقف الصعبة. أكيد هذا مو في مجتمعنا تماما. كشفت الدراسة اللي نشرت في أحد المواقع الإلكترونية اللي يهتم بالدراسات العلمية أو بالأخبار العلمية أن الحريم اجتازوا هذا الاختبار أو هاي الاختبارات كلها بشكل أفضل عن الريايل. وقالت وحدة من معهد الدراسات المتقدمة تقول أن تراجعت نتائج الريايل في الاختبارات اللي سووها بسبة الضغط العصبي، في حين كان الأمر معاكس تماماً عند الحريم، لأن كانت نتائجهم جداً جيدة في وجود ضغط نفس الضغط اللي تعرضوا له كلهم، ولكن الحريم كان أدائهم أخير عن الريايل. وأرجع الخبراء نتائج الدراسة هاي إلى عوامل نفسية تشير أن الحريم تعلمنا على مدار الزمن أهمية أن يحصلنا على الدعم والمساعدة من الآخرين، وبالذات في المواقف الصعبة. ورجح العلماء إمكانية أن يكون السبب أو سبب الاختلاف أو الخلاف الكبير بين الرجل والمرأة إلى وجود أحد الهرمونات الأوكسيتوسين المعروف بهرمون الحب، وهو اللي يؤثر على السلوك الاجتماعي للإنسان. فكانت دراسات سابقة توصلت إلى أن إفراز هذا الهرمون عند المرأة يكون أكثر من الريايل. يعني هرمون الحب هو اللي يجعل الحرمة أكثر تفاعل مع الضغط العصبي، أكثر تأقلم مع الضغوط النفسية، وتعيش حياتها بشكل أخير عن الريايل. هذا والله أعلم. هل كل الريايل بهذا النمط؟ أكيد لا. هل كل الحريم إذا تعرضنا لضغوط ما يستسلم ويعني وتنش من كبوتها وتواصل وتجاهد؟ بعد ما في شيء نقدر نعممه على الجميع. يتم الاختلاف وارد ما بين حتى الإخوان، ما بين حتى الخوات. كل إنسان له قدراته وله طاقاته. ولكن هاي كانت دراستنا، والحين اسمحوا لي بنتقل لفقرتي الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف إلا المكر.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
من عقب ما رمسنا عن الضغوطات ومنو أكثر تفاعل أو يقدر يتعامل أكثر ويا الضغوطات، ننتقل لفقرتنا الثالثة. هي فقرة يعني أعتقد أن الحريم أكثر اهتمام بهاي المواضيع، اللي هي مواضيع لون البشرة وعلاج التبقعات السمرة والاهتمام بالأقنعة للوجه. اليوم بنرمس عن قناع اللبنة. يعني سوي قناع ولا ناكل اللبنة؟ لا، اليوم بنسوي قناع اللبنة. قناع اللبنة هذا تحطونه على البشرة، أو هو قناع أول شيء يعتبر من أو يسوونه من العسل واللبنة، اللي هو لا اللبن، اللبنة هي لا هني مكتوب اللبنة هي اللبن، مو باللبنة عفوا، الروب، الروب. وتستخدمون منقوع القمح في غسل الوجه مع أوقات الوضوء 5 مرات في اليوم. فإذا استخدمتوا هذا القناع وهذا الغسول فبتحصلون على نتائج أو تبييض للبقع الداكنة في البشرة. وبعد ينصحونكم بالأكثر من تناول عشبة القمح والشعير، ونكثر من شرب العصائر اللي هي لونها برتقالي مثل عصير اليزر واليح، عفوا عصير البطيخ مو باليح، اللي هو الشمام والمهمبة والمشمش، وحتى المشمش المجفف والزبيب والبطاطا الحلو اللي هو الفندال، تفورونها وتعصرونها أو تأكلونها مشوية أو مفورة، لأنها غنية بالبيتا كاروتين أو فيتامين ألف، واللي يعتبر جدا مثالي للبشرة. حتى من هاي الوصفات حتى أتذكر أن الأشياء اللي لونها برتقالي أو الأشياء اللي مايلة على الصفار، الكركم زمان أول يعني كانوا معروف أنه، وحتى لنا حين البعض ممكن ينادي ب هذا ماسك من الكركم أن يساعد على تفتيح الأماكن الداكنة في البشرة. مستمعينا، هذه فقرتنا وهيلة البيوت. اللي تبون، اللي يبغي تكون بشرته صافي لونها، يأخذ الأشياء البرتقالية ويكثر من تناول أو شرب العصائر. شوف الرسالة اللي وصلتنا. رسالة تقول: صباحكم الله بالخير عبير فواح بأنفاس الصباح، أسأل الله لكم من السعادة ما يمحو الأحزان، ومن اليقين ما يزيد الإيمان، ومن الصحة ما يعافي الأبدان، ويسكنكم ومحبيكم فسيح الجنان. صباح السعادة. ومن أخوكم أبو محمد. شكرا جزيلا يا أبو محمد. الرقم اللي ينتهي ب كم رقم؟ ب166. أبو أديمة، شكرا يا أبو أديمة. يقول يعني هو شاكر إن نحن متواصلين على الواتساب بالإذاعة. شكرا يا أبو أديمة، وشكرا على الاستماع. في رسالة بعد كانت جاية قبل شوية وأنا خليتها عسب ما أنساها أشارككم إياها. ما في وقت نأخذ الرسالة؟ نظهر فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بنواصل باقي فقرات الرايح. فتريونا
الرايح.
والماضي ناظر
على
107.4.
ها ما ينفع
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان،
شو الحل؟ الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس
هلا ابوي. ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيح، يا عبيد رده كان وصلوا
حدوة العود، كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى منكم وفيكم.
تحياتي
أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
دايم ابو راشد الشارات يكسبها تاتيه من قوة عزمه قبل ياتيها افكاره العالمية يوم يندبها لابد تفرش على الغيمها جناحيها
حمدانيات
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وكلم عن شيء قبل فقرتنا الأخيرة، ما حبيت أني أخذ الفقرة من حينها، ولكن تكلم عن يوم تقول حق حد لا تفقد السيطرة. شو معنات لا تفقد السيطرة؟ يستوي في حياتنا أن نحن نصاب بنوبات من الخوف، نتعرض لإحباطات، من الإخفاقات، من الصعوبات، ومرة تختل وجهات نظرنا وتختل ويختل توازننا ما بين فترة وفترة بسبب الظروف اللي نتعرض لها في حياتنا، ومرات تستوي الرؤية ضعيفة، ومرات تحس أن الدنيا سودة، ومرات تحس أن أحلامك تتسرب من بين ديك. كل هاي الأمور طبيعية، خاصة إذا الإنسان واجه مطب أو واجه إخفاق، واجد أو واجه تحفير من الآخرين، عنده صعوبة في التعامل مع الناس، بدأ مشروع فشل لا قدر الله، هذا شيء طبيعي. ولكن الأهم أنك ما تفقد السيطرة، بمعنى ما تستسلم أبدا للفشل، تتمسك بهدفك، لأن تمسك بهدفك بيقلل من إحساسك بالفشل. في ناس ممكن تفكر أنها تستسلم وينتهي الموضوع ونقطة، ولكن إذا خد قرار الاستسلام، الاستسلام يعني اعتراف بضعفك، وأنك أنت حاب أنك تكون ضعيف، وأنك أنت في نظر ذاتك قبل الناس إنسان ضعيف. والأهم من الناس أن يكون يعني تكون أنت في نظر عمرك إنسان قوي وليس ضعيف. فيقال أن كل إنسان ناجح أكيد مر بالصعوبات ومر بالإحباطات، ولو أن تجاهلها وما ركز عليها ما كان نجح وما كان وصل لأهدافه. ولكن ممكن البعض يقطع شوط كبير من العمل والمجهود، ويوم هو يوحي لنفسه أو يعطي أمر لعقله أن الطريق مسدود أو أني خلاص وصلت لنقطة اللا عودة، وما يحاول الاستمرار ويكتفي بالأشياء اللي وصل إليه، ويعتذر لنفسه أن بسبة إرهاقه بسبة الضغط اللي يكون عليه، فهني يقال أنه يتوقف عند جدار كبير، وهذا الجدار الكبير ما يتخطى إلا الإنسان الناجح، ولكن الفاشلين واللي يقولون أن الجدار قوي وصعب ما بيتخطونه، ولكن بالحقيقة اللي هو عنده ضعف الإرادة هو اللي ما يقدر يجتاز الصعوبات، فبيطيح وبينهزم وبيتم محلك سر. فإذا تأملنا قصص العلماء، قصة الناجحين، بنشوف أنهم مروا بكثير من الإحباطات والتحديات، لكنهم يعني ما ركعوا أمام هاي التحديات، ما خارت قواهم عند التحديات، لملموا قدراتهم وصارعوا كل الأفكار السلبية، وما خلوا الأفكار السلبية تنهي أحلامهم مثل الجدار اللي كنا نرمس عنه قبل شوي. إذا عندك مخاوف من الأشياء معينة في حياتك، كيف تحارب هاي المخاوف؟ تحاربها بأنك ما تستسلم لها، تجيب مفندات أخرى أو إثباتات تثبت خطأ هاي المخاوف اللي عندك، أسب تقدر تستمر. يقولون في هالكتاب أن رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو يقول أن النجاح يكون من نصيب من تحلوا بالشجاعة ليفعلوا شيئا، ولكنه نادر ما يكون من نصيب الخائفين من العواقب. فكلمات رئيس الوزراء الهندي كلمات تشوف أن الشجاعة مطلوبة جدا أسب تكمل أي مشروع بديت فيه، لأن الخوف عادة ما يكون سبب توقف بعض الناس أنهم يطاردون أهدافهم أو يشتغلون على أهدافهم. فالفكرة هنا اللي نبغي نوصلها للجميع المستمعين، إن شاء الله توصلنا نحن شخصيا، إذا مررت بصعوبة أو مشكلة تذكر دوم أنك تقدر على حلها، وأنها هي أسهل، ولكن يعني لا تحس أنه وصل بك المطاف للنهاية، يعني مثل ما بديت بصعوبات وتخطيتها لابد أنك تكمل مشوارك حتى بكل العقبات اللي ممكن تواجهك، ولا تعترف بوجود جدار صلب. نحن مستمعينا وصلنا لوقت الفاصل، اسمحوا لنا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بما أن اليوم الخميس ما عندنا داوها تبرة، عندنا فقرتنا وهيلة البيوت اللي بتكون يا دكتور أستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة، بنرمس وياه اليوم عن ملف إهمال الأبناء والمشاكل اللي ممكن تترتب على هذا الإهمال بين الزوجين، فتابعونا وتريونا.
الرايح اللي ما له أول
ما له الأولى
الأولى منكم وفيكم.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يقول عيني سرقها لامع اللال من كثر ما طال شمالي، وحاسب الأيام واسال وري متابي الغالي، من سار ما يا عنه من سال، ومن العقل تميت خالي.
فراخ الهوى الأولى 107.4 استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه، وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجانا ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 0437568895. الأولى منكم وفيكم. الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة.
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم موضوعنا وقضيتنا هي إهمال الأبناء والمشاكل اللي ممكن تترتب على هذا الإهمال. بيكون الموضوع بيانا بنناقشه وبنطرحه على أستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا والحمد لله على السلامة. أول شيء أستاذ أحمد، شو الأخبار؟
الحمد لله، كيف حالكم؟ طيبين؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
يا مرحبا.
أستاذ أحمد، اليوم موضوعنا مثل ما تعرف عن إهمال الأبناء والمشاكل اللي ممكن تترتب عليه. أول شيء هو فعلا تربية الأبناء مسؤولية كبيرة تحتاج لوقت وجهد وإحساس بالمسؤولية من الشخص، وأن كثير نحن ممكن نقصر في أولادنا بسبب أو بدون سبب، بعمد أو من غير عمد، ولكن تتم الحلقة اللي لا تنتهي هنا. متى ما استوت مشكلة حق صغارية تلقى يا أما الأم تلوم الأب أو الأب يلوم الأم. فهل مسؤولية العيال مسؤولية مشتركة المفروض أن نحن أو كل زوجين يقسمونها بين بعض وكل واحد منهم يعرف شو مهامة في تربية عياله؟
نعم طبعا. وشم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولا نقول البداية أن الحياة الزوجية هي تساوي أسرة، يعني هي أبدا غير مرتبطة بشخصين فقط في المجتمع. لا، الحياة الأسرية معناها زوجين، معناها أبناء، معناها حقوق الزوجين، حقوق الأبناء، حقوق الآباء، معناها مجتمع كامل. لأن معروف أن الأسرة هي أساس المجتمع دائما. إذا أردت، كما يقال، إذا أردت مجتمعا قويا عليك أن تبني أسرة قوية، هذا هو الأصل. يعني الأصل الذي تخرج منه هذه الأصلاب أو هذا الشباب في المجتمع هم من الأسرة. فمهم جدا أن نحن اليوم لما ندخل في العلاقة الزوجية أيضا يكون عندنا وعي في طريقة تربية الأبناء، في طريقة الاقتراب من الأبناء، خاصة مع وجود تحديات. بجاوب أنا على السؤال بشكل يعني واضح، أقول أن الخطأ اللي البعض يقوم به أو يرتكبه في العلاقة الزوجية أنه يخلي مسؤولية التربية على واحد فقط، وهذا في الحقيقة ما يصح. أو أحيانا أن المشاكل اللي بيننا توصلنا إلى عناد في موضوع تربية العيال. يعني مثلا أن أحيانا مشاكلنا لعدم وعي منا، لجهل منا، لتسرع منا، كل واحد فينا سواء كان زوج أو زوجة يحاول أن يستعمل الأبناء كورقة رابحة.
صحيح.
أبوكم ما يحبكم، أمكم ما تحبكم. إذا أبوكم قالكم هي تتعمد تقول لا، ما يخصكم في أبوكم، أو العكس. وهذا في الحقيقة هو اللي يأثر، هذا هو اللي يسبب الخلل في الأسرة. فدائما أنا أقول في المقدمة، أقول نحن نحتاج إلى حكمة، نحتاج إلى إيجابية في طريقة التعامل مع الأبناء. الناس مع الأبناء انقسمت إلى ثلاث أقسام. الأسرة قسم مهمل متساهل. لما أقول متساهل يشمل بذلك شيئين، يا أن مهمل مول ما يسأل عنهم، أو الحالة الثانية اللي هو المتساهل في التربية، كل شيء خذوا، كل شيء هي، اللي هو الدلل أو الدلال الزائد. الحالة الثانية، القسم الثاني، هو القسم المتشدد، كل شيء لا، عيب يلسي عياله، عيب تلسي عيالها. متشدد زيادة على اللزوم، لا طلعات ولا أنه يفكر في شخصياتهم، فقط شخص يفكر في نفسه وهذا أيضا غلط. القسم الثالث هو القسم الوسط، اللي هذا نحن ننصح فيه الأسر، أني أنا أكون قريب من عيالي، لكن ما يمنع أني أقول لهم يوم من الأيام لا، ما يمنع أني أنا أشد أحيانا، مو بشرط الضرب لا، لكن أشد، لأن أيضا الشدة فيها نوع من التربية، لكن بشرط أن تكون طريقة صحيحة. أكون قريب من عيالي، ما أكون وايد شخص موسوس. كلنا نقول التربية صعبة، التربية صعبة، حالات أصلا، حالات الإيجابية وحالات الشخص الناجح لما يواجه تحديات ما في شيء سهل ترى.
صحيح.
تربية العيال صعبة. ليش صعبة؟ لأنك أنت اليوم تتطلب، تحتاج أنك أنت تشوف ثمر التعب اللي أنت بتعيشه، فأحتاج أني أنا ما أوسوس زيادة، شو هذه العيال كيف أربيهم، مو بعيب ولدي يغلط، يغلط قدامي ولا يغلط من وراء، يغلط قدامي لأن أنا بعلمه وهو صغير فترة المراهقة، ما عليه، إذا سوى صح ترى شجعته، إذا غلط صوبت له، مو بعيب أنه يغلط، بيتعلم من هذه الأغلاط. لكن المهم أن نحن كيف نكون قريبين منهم، هذا هو المهم. يعني ما علي أقول أنا عندي اليوم حالات مثلا في المحاكم، حالات متكررة خاصة الآن في فترة الفراغ، في فترة الصيف عيالنا في إجازة، تمام، شو وضع عيالكم؟ والله ما في، يسهرون لين الساعة 3 ويرقدون لين الساعة 1-2. شو جدولهم؟ ما في، كل واحد فيهم في الغرفة. ليش ما شغلتوا أوقاتهم؟ فتي الحرمة تقول والله أبوهم أصلا مو بسائل. طيب ليش أنت ما شغلت أوقاتهم؟ والله أمهم مو بسائلة. هذه الإشكالية. فنحن نحتاج أن نحن نفعل شخصيتهم، نحتاج أن نحن نخليهم أشخاص اجتماعيين، شخصياتهم قوية، لكن هل بيكون هذا بدون تعاون؟
لا طبعا،
لا طبعا. يعني لما بيجيني واحد بيرجع من الدوام ما شاء الله يوميا على الحالة هاي، بيرجع وبيرقد لين صلاة العشاء، صلاة العشاء بيطلع مع ربع بيروح القهوة بيرد لي صلاة الفجر، عقب بيتضارب مع الحرمة، ليش العيار راقدين شي، ليش لابسين شي، كيف أنت وينك؟ أو هي نفس الطريقة بتهد عيالها يوميا على أي مشكلة صارت بينها وبين زوجها، هدت العيال وطلعت روحت. أنت رب العيال، أنت ذوق، أنت تصرف. لا، العيال يحتاجون منا إلى تعاون، يحتاجون منا إلى تكاتف، لو فعلا نبغي نبني لهم شخصية قوية. كل ما شافونا نحن متماسكين كوالدين، نحب بعض جدامهم وقراراتنا وحدة، كل ما بنينا لهم شخصية قوية، شخصية ثابتة، شخصية فيها ثقة بالنفس، وهذا نبغى في عيالنا نحن اليوم.
صحيح.
فبنشوف إن لما ما يكون في تقارب، بنشوف لما ما يكون في أن يعني أن أحتوي ولدي، بشوف إن في تباعد داخلي. بعدين لما بيكون في تباعد، هل أنا أضمن كأب إنه ولدي باكر بيصارحني لو تعرض لأي شيء؟
لا طبعا
بيكون خايف. ليش بيكون خايف؟ لأن لما يجي عندي يقول لي أبوي أبا بيزات أضربه. بس أبا بيزات، كيف لو قلت له أبوي واحد تحرش فيني؟
صحيح.
كيف لو قلت له أبوي والله واحد ضربني؟ كيف لو قلت له أبوي واحد مثلا سوانا شيء غلط؟ كيف بقدر أقول له؟ أبوي ما يسمع لي. لازم
إني
أبني وياه صداقة. لازم أبني وياه قرب. لازم أبني وياه حوار. حتى الأم دورها إن هي تبني أيضا علاقة مع بنتها، خلنا نقول على أضعف الاحتمالات، عقل بنتك ما شاء الله وصلت 12-13 صارت طولك، شو يمنع إن أنت تخلينها ربيعة لك؟ أنت بتروحين الصالون وديها وياك، أنت بتروحين مثلا عند ربيعاتك وديها وياك، خليها تشوف كيف إن تكون فعلا أم وتكون حرمة باكر.
يعني من كلامك ممكن أسأل سؤال، هل البنت محتاجة تكون ملتصقة بأمها والأولاد أكثر مع أبوهم؟
شوفي، كأصل لو نلاحظ أن الفطرة متوجهة لهذا المبدأ، نحن البعض يمكن يقول لا مو بلازم، أنا أقول نحن ما نقول لازم، بس نحن لازم نفرق بين شيئين، نفرق بين موضوع المحبة. المحبة ما في شيء اسمه أن البنت بس بتحب أمها، لا بالعكس، نحن الواقع يقول أن البنات يتعلقون في الأب أكثر. صح، من ناحية المحبة أنا أتكلم، لكن من ناحية أن التعلم، لا، البنت بتتعلم من أمها. ليش؟ لأن البنت متوجهة أن تكون حرمة.
صحيح.
البنت متوجهة أن هي أنثى. البنت متوجهة أن هذه تكون باكر، أن تحاول أن تطبق الأشياء اللي تسويها أمها. بتلاحظين بنت عمرها 3 سنوات تحصليها تلبس فستان، ليش تلبس فستان؟ أبا مثل أمي. تحطيها تحط ما تشوف شعرها وتحط سوالف، وين سيارة والله أبا سوي مثل أمي. تشوفها لما تصير مثلا عند الضيوف أو غيره.
صح.
نشوف الولد هو صغير يلبس عقال.
صح.
أبغي يكون مثل أبوي، أبغي يكون. فلذلك حتى من 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 الأشياء القديمة عند العرب، حتى في الجاهلية قبل الإسلام، إن معروف عندهم إن الولد بمجرد يوصل سن التمييز 7 سنوات خلاص مع أبوه، يروح السفرات مع أبوه، يروح الرحلات مع أبوه، لو كان عندهم صيد يروح مع والده، لو يكون كذا يروح عند والده. وآباءنا وأجدادنا القدامى عندنا الحمد لله في تراثنا في دولة الإمارات مشوا على هذا. فنلاحظ نحن قبل أي أب الآن نسأله أو أي جد يقول نعم أنا دخلت البحر مع أبوي وعمري 10 سنوات.
صحيح.
هذا شو معناه؟ معناه أن دورنا نحن الآن في بناء شخصياتهم، هذا هو الدور، نحن نبني شخصياتهم. أما بيني أب ليش ما تودي ولدك وياك المسيد، ليش ما تودي وياك مرات عند ربعك،
بيحشر الدنيا صغير.
لا يقول يقول ما نحن نقول كلام عيب في الميلس ما با يسمع. ليش تقول، ليش تقول كلام عيب أنت أنت كشخص، ليش تقول كلام عيب في الميلس، أو ليش تشوف أشياء عيب في الميلس عشان أنت تقولي ما بودي؟ يعني لازم نحن نكون أكثر.
مرات الأب والأم يصابون بنوع من الأنانية تكون على حساب الأبناء.
يعني أنا واحدة من الحالات أستاذة سماح، يعني صدق الأب، الأب يعني الحرمة اشتكت لي، قالت لي والله ولدي يعني ولد وايد أشفق عليه، كله في الآيباد والولد انتفخ وبس يأكل وعنيف يتضارب. قلت لها الأب أنا بس أبا منك طلب واحد. قالت شو؟ قلت لها وصليني لأبوه ما أبغى شيء ثاني. طبعا هذا صعب، لكن الحمد لله هو تفهم وقال بالعكس ما عندي مانع اني اكلم رايه. فقلت له، قلت له انت شو جدولك، ولدك شو يحب؟ قال ولدي يحب الكره. قلت له يا اخي ليش ما تودي اكاديميه مثلا، ود الاكاديميه وانت ايلوس يا يوميا، انت شو بتستفيد؟ بتستفيد اولا انك بتطلع طاقه الولد، الولد بينشغل. لكن الولد لما هو محبوس ويحس عمره انه هو ريال، ولد عمره 11 سنه خلاص يحس عمره انه هو ريال، وكل حواليه بنات وكل يالس فقط في الألعاب ومسكر عمره وياكل وياكل هذا الأكل لما انتفخ الولد، ما عنده شيء، ما عنده طاقة، يسهر لين الساعة 4 لأنه ما حرك طاقته اليومية. وده وجرب فعلا، يودى يوم ودى الأكاديمية صاحبنا الساعة 9 خلاص مع السلامة راقد. شو استفدنا؟ استفدنا أن حركنا طاقة الولد، خليناه يطلع في المجتمع، أبوه بين عينه هذا الولد. أما يني أبلا والله الدنيا حين تخوف، ما بودي لا بيتحرشون فيه لا ما بودي بيضربونه، زي هذا ريال
كيف بيتعلم؟
أيوة. إيه لا أنت تكون يا، أنت تكون يا وخلاص، لا أحد بيتحرش فيه ولا أحد بيضربه ولا غيره. نفس الطريقة، نفس الطريقة هذه البنت أشركها أنا أكون ياها كأم أو أنا أكون ياها كأب. فإذا نحن ما عندنا عذر، لأن اليوم تحديات كبيرة يا جماعة، تحديات جدا كبيرة. إذا التحديات كبيرة ما يحتاج إن الواحد يكون أضعف منها.
صحيح، يحتاج القوة والمواجهة.
لازم نواجه التحديات بطريقة صحيحة.
عشان نكون بس واقعيين ونشوف حضرتك أكثر يعني إدراكاً هالأشياء، أن نحن نشوف في أسرنا أن مثلاً إذا مثلاً الولد أخفق في درجاته الدراسية، استوت مشكلة سمح الله البنية طاحت أو شيء، كل واحد يلوم الطرف الثاني، ينسون الطفل وبس أن كأن همي في الموضوع أن أنا ألقي اللوم على الطرف الآخر.
شوفي ينسون 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 الطفل، والبعض يستغلها مثل ما قلت كورقة رابحة.
إيه.
عندي دليل، عندي دليل أن هاي ما تستحق الحضانة. شو الدليل؟ والله الدليل عندي دليل أن هاي مو بأم. والله شو الدليل؟ والله أكو ولدها ما أدري شو. ليش نحن نوصل مرحلة أن نستعمل أخطاء الأبناء كمسألة بالنسبة لنا مصلحة شخصية؟ ليش في المقابل نحن ما نقول أن الآن فرصتنا أن الولد لما طاح مفروض ما يكمل الطيحة هذه، مفروض نرفعه؟ صح. هذا هو الأصل. ولدي باكر يعني من فترة إحدى الأمهات تقول لي أستاذ أحمد أنا بنتي يعني شفتها بنت عمرها 11 سنة، شفتها أن عندها مثلا حساب في سناب شات من وراي وما خبرتني وغيره. فقلت لها خبريني عنك، خبريني عن جدولك. قالت هاي البنت ما تستحي، وهاي البنت فضحتني، والله يفعل فيها، والله يفعل فيها شي. قلت اسمعي اسمعي، هاي بنت صغيرة عمرها 11 سنة، عفوا 11 سنة، في هناك أسباب، خبريني عن جدولك. لما شفت جدولها قلت لها أنا أقول الحمد لله أن بنتك وقفت على هذا الشيء بس. قالت كيف يعني؟ قلت لها هي الحمد لله. ليش الحمد لله؟ قلت لها لأن أنت في وادي ثاني وهي في وادي. البنت خلاص، البنت هاي تحس عمرها كبيرة. بنت عمرها 11 سنة تحس عمرها كبيرة. قلت لها في مرة هاي البنت تمت معصبة وتقولك أنت ما تطلعيني. قالت هي وايد تقول لي، يوم أصار خليها تعصب تقول لي أوه أنت ما تحبيني أصلا، أنت ما تطلعيني وياك. قلت لها شفتي كيف؟ بنت حاسة عمرها أن هي مخنوقة، بنت حاسة تشوف أمها وايد وايد مهتمة بنفسها أكثر من اللازم. وفي المقابل الأب لما أكلمها عن الأب شو دوره، والله تقولي الأب عنده علاقات والأب ما يلوس يانا كذا. قلت هذا طبيعي يا جماعة. فنحن ليش نقسو على الولد وما نشوف عمارنا؟ ليش نحن نقسو على البنت وما نشوف عمارنا؟ هاي بنت مراهقة عمرها 11 سنة، إذا لما أخطأت مو بنهاية العالم ترى. كيف أني أرفعها؟ كيف أني أنا أعترف أن في خطأ معين؟ كيف أني أصلح؟ كيف أني أنا أقول فعلا الخطأ هذا مني أنا كأم، الخطأ هذا مني أنا كأب، وإن شاء الله ما أكرر. والحمد لله أن يتني رسالة، يتني رسالة بطريقة معينة، والحمد لله أن يت على هذا فقط بنتي، ما راحت الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك وأكبر من ذلك. نحتاج إلى هذه الجلسات الصريحة مع النفس، أني أنا أتابع نفسي، هل أنا راضي عن نفسي في أسلوب التربية؟ الآن عيالنا في إجازة، شو سوينا فيهم؟ شو شغلناهم؟ شو كانت نقاط الضعف عند عيالنا في السنة اللي طافت؟ شو ممكن نسويها فترة الإجازة الحين؟ شو نقاط القوة اللي نحن نفعلها في عيالنا؟
هي مراجعة، شو مراجعة للحسابات ومراجعة لتصرفاتنا مع عيالنا. موضوع مهم وكبير يا دكتور، ولكن وقت الحلقة انتهى. إن شاء الله بتكون لنا لقاءات مختلفة في الحلقات الجاية إذا الله راد، مواضيع مختلفة تهم الأسرة. جزاك الله خير يا أستاذ.
الله يحفظكم يا مرحب. مرحب
سهلا. إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى لكم إجازة سعيدة، نقولكم في أمان الله.
الرايح